سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر مناسبة خاصة وفرصة خاصة إكرام للمؤمنين وللمسلمين، وبهذه المناسبة يضاعف في أجورهم ويضاعف في ثواب أعمالهم، وكذلك يغفر لهم بسهولة، كما أنه ورد أن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر في كل ليلة من هذا الشهر يحرر فئام وفئام من النار من جهنم ويدخلهم الجنة، وفي آخر الشهر يحرر بمقدار ما حرر في كل هذا الشهر. فلذلك هذه في هذه الفرصة بأن موسم العمل الخيري وموسم العبادة أثر العبادة يكون أكثر من الأوقات العادية.
نعم، ونعود مرة أخرى لهذا الأثر الذي يكون نوعي وليس كمي.
أحسنتم. نعم.
طيب جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بكم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور، حياكم الله، بارك الله بكم. أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع. أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير للأخت الكريمة أم علي الحسيني من بابل من العراق لإرسالها هذه الرسالة ومواكبتها لنا في هذا البرنامج. تقول أم علي: السلام عليكم ورحمة الله، نبارك لكم بحلول شهر رمضان، شهر البركة والمغفرة والرحمة، تقبل الله الطاعات، وكل عام وأنتم بخير وأنت كذلك يا أم علي. قضية شهر رمضان ليست قضية زمان محض، بل زمان مقرون بالملكوت الأكبر المشروط بدوره بملكوت الأعمال ومخاض اختبار الإنسان. لذا فإن كف السماء تتأبط من عاش الله خيارا بحياته ووجوده ورغباته وجوعه وعطشه وطريقة عيشه وكل حقيقة تركاته لتختم وجهه أو تختم وجهه بالعفو والرحمة والمغفرة والرضوان والعتق، لتكون شاهدة أو شاهده العظيم يوم يفد على الله سبحانه وتعالى. تقبل الله أعمالكم، شكرا يا أم علي على هذه الرسالة والمشاركة الجميلة معنا. لا تنسينا من فواضل دعواتك عند المراقة الطاهرة في العراق وإلى القطيف في أرض الحجاز السعودية. الأخت الكريمة زينب تكتب لنا، الحاجة زينب، وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم، متباركين بهذا الشهر المبارك. أنت كذلك يا أختي زينب، مبروك عليك هذا الشهر الفضيل وفتحت أبواب الجنان، نسأل الله تعالى الجنة. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين. أن أول خطوة لاستقبال شهر رمضان المبارك هي تعظيم الشهر والإكثار فيه من الطاعات، كثرة تلاوة القرآن والاستغفار ودفع الصدقات وحضور مجالس الذكر والوعظ وما أكثر العبادات. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق أن يوفقنا على صيامه على عدد أيامه وقيام ليالي. وتحياتي ودعواتي لكم وأسألكم الدعاء. تحياتي وشكري وتقديري للأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف من السعودية. أيضا تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، لا ننسى أهلنا في غزة والدعم المعنوي الذي يمكننا أن نقدمه لهم في هذه الأيام خاصة، وهم يقضون شهر رمضان المبارك. لفت انتباهي طبعا هذا الخبر في غزة، أنه غزة أجمل في رمضان. كان قد نشره أحد المواقع: حملة فلسطينية لتجاوز حرب الإبادة. مع حلول شهر رمضان تعمل بلديات قطاع غزة المنكوب بشكل مكثف لنفض غبار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تركت ندوبا عميقة في شوارعه وأحيائه السكنية على مدى 15 شهرا. يمر شهر رمضان المبارك وهو الأول بعد الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة وسط مشاعر مختلطة بين الفرح بحلوله والحزن على ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار واسع وفقدان كبير. وسط الدمار الذي يشمل نحو 88% من البنى التحتية بما فيها المنازل والمؤسسات الحيوية، تحاول بعض القطاعات تحديدا البلديات لكي تعيش شهر رمضان المبارك في التنظيف وتزيين الشوارع وإضفاء لون جمالي عليها يعيد إليها رونقها وبعضا من الحياة المفقودة جراء الإبادة. في محافظة غزة أطلقت البلدية مبادرة تطوعية لتنفيذ شارع من شوارع هذه المنطقة أو شارع عمر المختار الذي يضم أحد أبرز أسواق المدينة، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبمشاركة مجتمعية. غزة أجمل بأيدينا، هذا هو شعار الحملة، وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك وفي هذه الظروف الصعبة. رغم ذلك هم مستمرين طبعا في أداء ما لديهم طبعا من مسؤوليات، ومن يكون ويستقبل هذا الشهر الفضيل بأعمال تطوعية، تنظيف الشوارع، جمع النفايات، إلى جانب أعمال تبليط وإصلاح الأرصفة. إلى جانبه أيضا في خان يونس مستمعين الأكارم في جنوب القطاع أطلقت البلدية حملة تنظيف وتزيين شوارع المحافظة في محاولة لتجميل مظهرها العام بعد الدمار الواسع الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بها على مدى أشهر الإبادة. الحملة التي تحمل شعار غزة أجمل في رمضان انطلقت بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ولجان مجتمعية بحسب سلسلة منشورات للبلدية على فيسبوك، وهي تقول: ابتهاجا بقدوم شهر رمضان المبارك نكون معكم في هذه الحملة. أعمال إزالة ورفع الركام في شوارع خان يونس، فيما تم نشر صور تظهر الأعمال التي انطلقت في حي في أحياء مختلفة من هذه المحافظة. طبعا الأعمال التطوعية تساهم في طلاء الجدران، جدران منازل نجت من الإبادة، لتجميل المظهر العام للمدينة التي طالها جانب واسع من الدمار. حي الله الغزة وأعانهم على القيام والصيام في شهر رمضان المبارك، وحي الله كل الأحرار الذين يقفون إلى جانبهم. عن أبي جعفر الصادق عليه السلام قال: إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار. شملنا الله وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، وحقيقة بركة هذا الشهر المبارك لنا جميعا ولكم أحبتنا الأكارم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وتحية طيبة لكم ولإسهاماتكم ومشاركاتكم معنا. طبعا لا نستغرب من قلة العمل وكثرة الأجر في هذا الشهر المبارك. طبعا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، من منا لم يصب ببلية من مرض أو إفلاس أو عناد أو أي شيء من هذه البلايا أجارنا الله وإياكم منها. لا يخلو أحدنا من محنة في سنته الماضية الذي يكثر فيه الدعاء أو يكثر فيه الدعاء تحت في المراكز الطاهرة والمراقد الطاهرة في الأيام وليالي القدر المباركات التي نحن مقبلون عليها. الله سبحانه وتعالى يدفع الكثير والكثير من البلاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبرامة أيضا في الأحاديث. يعني كثرة الدعاء وكذلك الاكثار من الصلوات والدعاء أو الرضا بالقليل منه لربما هو الذي سيأتي في مقدمة الأعمال التي نحن نعملها في هذا الشهر الفضيل. لكن ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ في الأحاديث واردة الأدعية والأذكار المختصرة إن كانت جزء من العمل، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بها عن السعي. نسعى دائما لله سبحانه وتعالى ونتحرك في طريقه ودربه في كل الخطوات التي نخطوها. أن ليس للإنسان إلا ما سعى في الآية القرآنية المباركة، لابد وأن تسعى في هذا الشهر وتبذل جهدا حيث الدعاء، الصلوات التي نصليها لا تسمى سعيا طبعا فقط. أفضل أيام السعي على الإطلاق في شهر رمضان المبارك، المؤمن أنه حقيقة يقوم بكافة الأعمال في سلوكه في تصرفاته في أعماله كلها تكون لله سبحانه وتعالى. أن نترك السيئات وما كنا عليه في قبل أيام شهر رمضان وأن ننجح إن شاء الله في العادات الطيبة التي نكون عليها، ننقي أنفسنا ونصل إلى البركات التي تكون في هذا الشهر المبارك. إذا استطعنا أن ننقي أنفسنا في هذه الأيام ونربط الأيام الطيبة والمباركة من شهر شعبان بشهر رمضان، الشيطان ييأس منا وهو المغلول في شهر رمضان المبارك. من كل يوم عند أذان المغرب من شهر رمضان المبارك الشياطين تفك من أغلالها، هي كالثعبان المجروح الذي وضعته في قفص ينتظر الفرصة لينهش الإنسان، لكن الإنسان يحذر من انتقام الشيطان. وبعد هذا الشهر كلما تميز المؤمن في هذا الشهر كان معرض أكثر من غيره لانتقام الشياطين بعد العيد. لكن حسب الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار، نسأله تبارك وتعالى أن يشملنا في هذا. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، شكرا لكم، لا تنسونا من فواضل دعواتكم ونقترب من لحظات مباركة وجميلة. في أمان الله. شهر الله المبارك، شهر الله المبارك، يفيض نور خير الشهور، يفيض نور خير الشهور. شهر الله، شهر الله، شهر
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب سنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا عظام
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي موضوع البحث هو قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله في كتابه وجليل خطابه إنما المؤمنون إخوة صدق الله ربنا العلي العظيم لسلامة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلوا على محمد وآل محمد أيها الأحبة يمكن أن نقسم الإخوة أو الأخوة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأخوة في النسب أو الأخوة من النسب أخوان من أب وأم أو أخوان من أب فقط أو أخوان من أم فقط المهم هذه الصور الثلاث يجمعها الأخوة في النسب أما القسم الثاني من الأخوة فالأخوة من الرضاعة أما القسم الثالث من الأخوة فهو الأخوة في الدين وهذا القسم الثالث أن الأخوة في الدين الرابط والذي جمعهما وأطلق عليهما أنهما أخوان هو الدين لا النسب ولا الرضاعة وإنما الأخوة في الدين لا يترتب على هذا شيء من تلك المسألة والأخوة في الدين في الواقع هي أقوى من القسمين الأولين أقوى من الأخوة في النسب وأقوى من الأخوة في الرضاعة ولهذا إذا كان أخوين في الدين وكان كل منهما يفهم الدين فهما صحيحا لا فهما ملتويا مشوها ومشوشا فبالتالي إذا كان فهمهما للدين فهم صحيح كما هو الحال في عمار وفي أبي ذر تتوقع يوم من الأيام أن يصبح هناك خصام بين أبي ذر وبين عمار لا مو متوقع ولا بين أبي ذر وبين سلمان ولا بين المقداد ولا بين وهكذا بين الناس الذين يفهمون الدين فهما صحيحا لا يمكن أن يحصل بينهما نزاع وخصام وإلا فالآية تقول إنما المؤمنون إخوة الآية تقصر المؤمنين على كونهم إخوة فقط يعني متى ما تلبس الإنسان بلباس الإيمان واتصف بصفة الإيمان اتصافا صحيحا لا يمكن إلا أن يكون مع المؤمن الآخر أخ بشرط أن يكون المؤمن الآخر أيضا متصف بالإيمان اتصافا صحيحا وصادقا ولهذا لا يمكن أن تكذب الآية الآية في مقام إخبار بل في مقام قصر في اللغة العربية فيها طرق للتعبير ومن جملة طرق التعبير هناك طريق يسمى بطريق القصر يعني يقصرون معنى على ذات أو ذات على معنى ففي هذا المقام الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون ذات، إخوة معنى، فيقصر المؤمنين على كونهم يتصفون بصفة الأخوة لا غير، يعني لا يصلح لكل شخصين مؤمنين حقيقيين إلا أن يتصفا بصفة الأخوة. نعم، ولهذا إذا رأيت شخصين من المؤمنين بينهما تناحر وبينهما، فاعلم أن أحدهما فهم الإسلام فهما خاطئا، فاعلم أن أحدهما لم يتصف بالإيمان اتصافا صادقا صحيحا، وإلا ما يمكن. إذا قلنا كلاهما يفهم الإسلام فهم صحيح ويطبق الإسلام تطبيق صحيح ومتصف بالإيمان اتصافا صحيحا صادقا مع أنهما يختلفان، نقول له إذن ماذا نفعل في الآية التي تقول إنما المؤمنون إخوة؟ ماذا نفعل في اطمئناننا إذا سألنا سائل هل تتوقعون أن يحصل صدام بين أبي ذر وبين سلمان؟ نقول له لا، نقول له لا، ونحن مطمئنون لجوابنا. ليش؟ لأنه نقول لا موجب للصدام، بل الموجب والسبب الموجود يدعوهما إلى أن يلتحما أكثر، أن يجتمعا أكثر، أن يتحابا أكثر، أن يلتصقا أكثر، أن يذوب أحدهما في الآخر أكثر، وهذا المتوقع. الأخوة في الدين من أفضل أصناف الأخوة كما تقدم. افتح كتاب العشرة من كتب الحديث ككتاب البحار مثلا، واطلع على شيء قليل من حقوق المؤمن على المؤمن. من حقوق المؤمن على المؤمن روايات كثيرة جدا تتحدث عن ذلك، يمكن أن أكتفي برواية واحدة. تقول من حقوق المؤمن على المؤمن 7 حقوق: الحق الأول أن يجلله أو أن يجله في وجهه، يعني أن يحترمه إذا رآه، أول لقاء، أول حق إذا لقيت أخاك المؤمن أن تحترمه، أن تجله، أن تجلله، لأنه يشترك معك في العقيدة، يشترك معك في الإيمان، يشترك معك في أهم شيء في حياتك وهو عقيدتك. هذا الحق الأول. الحق الثاني الود له في صدره، يعني أن تحمل له مودة، أن تحمل له محبة في صدرك وتخلص له في ودك، لأنه في الواقع هو الذي يمكن أن تتكئ وتعتمد عليه حتى تسير إلى الله سبحانه وتعالى. لولا هذا المؤمن ولولا المؤمن الثاني والثالث والرابع والخامس لكان استوحش الإنسان المؤمن وحده، يبقى وحده في طريق الإيمان، يشعر بوحشة. فوجود المؤمنين يجعلني أأنس بهذا الطريق، ومن ثم من حيث أشعر أو لا أشعر هم يساعدوني على السير إلى الله، أليس كذلك؟ وإن لم أشعر بواقع الحال. هذا الحق الثاني الود له في صدره، يعني أن تحمل ودا لأخيك المؤمن في صدرك. ثالثا المواساة له في ماله، أن تواسيه في مالك. رابعا أن تحرم غيبته، إذا غاب حذاري أن يغتاب المؤمن المؤمن الآخر. الغيبة طبعا حرام، ولكن هذا أيضا بالإضافة إلى كونها حرام وهي من الذنوب الكبيرة، أيضا هي حق للمؤمن على أخيه المؤمن أن يحرم على نفسه، بالإضافة إلى تحريم هذه الصفة وهذا الذنب وهذه المعصية في الإسلام بالحرمة البالغة، يعني أن يتعامل عمليا بتطبيق هذا الحكم الشرعي أن يحرم غيبته. هذا رابعا. خامسا، أن يعوده في مرضه إذا مرض، أن يذهب لعيادته. سادسا، أن يشيع جنازته. وسابعا، أن لا يقول فيه بعد وفاته إلا خيرا. إذا مات صحيح قبل موته عندك شوي ملاحظات عليه، عندك بعض الأمور، ولكن إذا مات خلاص لا تقول فيه بعد موته إلا خيرا. ليش؟ لأن كل واحد يريد أن لا يذكر بعد الموت إلا بالخير، كما يقول الإمام أمير المؤمنين: اذكروا محاسن موتاكم. شوف الإيجابيات اللي عنده فقط اذكرها، المحاسن فتش في أعماله الخيرة واذكرها، أما السلبيات ها اسكت عنها، لأنه أنت دائما تقول اللهم اغفر له، مو صحيح؟ هو إذا تقول اللهم اغفر له يعني اللهم اغفر له ذنوبه، فكيف أنت تذكرها؟ أنت كيف تطلب من الله أن يغفر لأخيك الميت ذنوبه ثم أنت تعدد وتذكر تلك الذنوب والمعاصي؟ هذا خلاف ما تدعو إليه، كأنك لست جادا في دعائك. هاي نقطة مهمة أرجو من الإخوة والأخوات أن يتأملوا ويركزوا عليها. إذا دعوت بدعاء فعليك أن تسعى أولا إلى تطبيق ذلك الدعاء. شلون؟ يعني افرض أكو واحد فقير أمامك، ترفع يديك تقول اللهم ارحم هذا الفقير. طبيعي أنت عندما تدعو وتقول اللهم ارحم هذا الفقير، أو أحيانا تدعو لنفسك اللهم ارحمني، يكون أولا أنت تخطو الخطوة الأولى لكي ترحم نفسك ولكي ترحم هذا الفقير، ثم ماذا؟ ثم تدعو الله سبحانه وتعالى. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء: إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
لآلئ ودرر. النفس الأبية.
دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان. بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل خير ما اكتسب المرء الإخوان،
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن
قيل لأعرابي ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: يا ابن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تعدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. قال صادق أهل البيت جعفر بن محمد سلام الله عليهم أجمعين: إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. قال الشاعر: أرى الناس خلان الكريم ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، عطائي عطاء المكثرين تكرما ومالي كما قد تعلمين قليل. قالوا مستمعين الأعزاء: ست خصال تعرف في الجاهل: الغضب من غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطية في غير موضع، ولا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد. قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لابنه الحسين عليه السلام: يا بني، أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وبالعدل على الصديق والعدو، وبالعمل في النشاط والكسل، والرضا عن الله في الشدة والرخاء.
هيا يا فلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. السخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء نرجى العابدين نرجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين أيها الإنسان احفظ اللسان أيها الإنسان احفظ اللسان أيها الإنسان احفظ اللسان أيها الإنسان احفظ اللسان من سب الرحمن والشرع المبين والشرع المبين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين ربي بالمختار والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار والآل الأبرار والآل الأبرار أمتنا مسلمين أمتنا مسلمين
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تجدد التأكيد أن برنامجها النووي ملتزم بالقوانين الدولية وبموجب معاهدة منع الانتشار النووي مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية طعن نفذها فلسطيني في حيفا المحتل الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه بالضفة الغربية ويستهدف المنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية